بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في تفاصيل الظهور عند البحث في حجية الظهور. تقدم البحث في حجية الظهور، أصل الحجية، وأنها قطعية، لأن العقلاء قطعا يعتمدون عليها، والشارع كذلك اعتمد عليها، ولم يتخذ لنفسه سبيلا آخر غير سبيل العقلاء في الإفهام والتفهيم، وهاتان المقدمتان قطعيتان، فالنتيجة تكون قطعية، وهي أنه يجوز إجراء أصالة الظهور وحجية الظهور والعمل بالظهور في الشرعيات في الكتاب والسنة وما يتبعهما من مباحث ظهورية التي تؤثر في الإفتاء. عندنا أبواب قضاء مثلا، عندنا منازعات، عندنا أحكام أسرة، عندنا تجارة إلى آخره. الكلام في أنه هل يشترط في الظهور الذي يكون حجة بعض الشروط، ذكر أربعة أمور محتملة. الأمر الأول منها هو أنه يشترط أن يولد الظهور الظن لكي يكون حجة، لابد أن يولد الظن، إذا ما ولد الظن فلا يكون حجة. يذكر المصنف هذا الاحتمال ويرده. نقرأ عبارة المصنف في بيان الاحتمال. قال رحمه الله: اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، أنه يكون يحصل فعلا خارجا عند السامع، عند المتلقي، عند المخاطب، يحصل ظن فعلي حقيقي خارجي تكويني يناسب الظهور، يعني الظهور يولد الظن بالوفاق بأنه هذا الأمر صحيح كما قاله هو. قيل: لا بد في حجية الظاهر من حصول، يعني قيل هذا لا يقبله، فقط يبينه ثم يرده. قيل: لا بد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم. مقصود من ظن فعلي بمراد المتكلم يعني بالموافقة، يعني عندما يقول أريد ماء ويظهر من كلامه أنه يريد هذا الماء التكوين الخارجي وليس العلم، إرادة العلم خلاف الظاهر مثلا، المثال قد لا يطابق المسألة تماما لأنه فيه مجاز وحقيقة، فقط أريد أن أبين أنه يحصل عندنا ظن بأنه صحيح يريد هذا الماء الخارجي. أو إذا قال مثلا: أنا تعبان متعب مرهق، فالإرهاق تارة يراد منه إرهاق جسدي وتارة يراد منه إرهاق نفسي، هذا بعد مو حقيقة ومجاز. فهنا إذا استظهرنا من كلامه شيء، هل لابد أن يكون عندنا ظن بأن هذا الكلام مطابق لهذا المعنى الذي حصل لنا وأنه مطابق للواقع أو لا؟ ما يشترط أن يكون عندنا ظن. قيل: لا بد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا فهو ليس بظاهر. إذا ما ولد الظن فهو ليس بظهور، لأن الظهور يولد الظن بطبيعته، نظن بأن هذا هو المقصود، فإذا ما ولد الظن فهو ليس بظهور. يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا الذي يجعل الظهور ظهورا هو أنه يولد الظن، هو حصول الظن. يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا هو حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد منه، المراد على وفقه مو على عكسه، على وفقه. وإلا فلا يكون ظاهرا وإنما يكون مجملا. إذا ما حصل ظن يصير الكلام مجمل، لأنه يبقى شاكل الفرد، يبقى مردد السامع، ما يدري ما هو المقصود، لم يتولد الظن عنده، عنده شك، والشك يعني إجمال. هذا القيل. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذه القضية، يحلل أن الظن حالة نفسية عند المتكلم، عفوا الظن حالة نفسية عند المخاطب، الظن حالة نفسية عند المخاطب، يتولد عنده الظن. أما الظهور بما هو ظهور فهو أمر مرتبط بدلالة الألفاظ بالاستعمالات لا بالحالة النفسية للمخاطب. فلو لم يكن عندنا مخاطب كيف؟ يعني الكلام ليس فيه ظهور، يبقى هذا الكلام لا هو نص، لا هو ظاهر، لا هو مجمل، لا هو حقيقة، لا هو مجاز، يبقى لا شيء إلى أن يوجد المتلقي، يوجد المخاطب ويصير عنده ظن حتى هذا يصير ظهور؟ ليس كذلك. أقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ، وكون اللفظ بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا على مراد المتكلم. فالظهور صفة من صفات وحالة من حالات الألفاظ، والظن بما هو ظنون أمر قائم بالسامع لا باللفظ، فكيف يكون الظن القائم والموجود والعارض والحاصل والمتلبس عند المخاطب عند السامع، كيف يقوم شيئا خارجا عنه؟ فكيف يكون هذا الظن مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ يعني هذه الورقة لا تكون بيضاء إلا إذا ظن المشاهد أنها بيضاء، فالبياض صفة من صفات الورقة، والظن صفة من صفات المشاهد، فكيف هذه الصفة من صفات المشاهد تؤثر في أوصاف الأشياء الأخرى الخارجية غير المرتبطة به؟ هذا ما ممكن. فكيف يكون اللفظ مقوما لكون فكيف يكون الظهور مقوما لكون اللفظ ظاهرا، أو عفوا فكيف يكون الظن مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ وإنما أقصى ما يقال إنه يستلزم الظن. هذا لو أردنا أن نفسر هذا الكلام من صاحب الشرط نقول أنه عادة الظهورات تولي الظنون، الحال العادية أنه الظهورات تستلزم الظنون، يوجد الظهور فيوجد الظن، وهذا أمر معقول ولكنه ليس دائميا، ممكن في نفسه يحصل كثيرا غالبا مو مهم، ولكن ليس دائميا، هذا الارتباط قابل للانفكاك، غايته كثيرا ما يوجد. وإنما أقصى ما يقال إنه يستلزم الظن، يعني الظهور يستلزم الظن، فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما للظهور. قد هذا القائل بالاشتراط قد لاحظ الخارج ووجد أن الحالة العادية أن الظهور يتولد منه ظن عند السامع، عندما يوجد الظهور في الكلام يتولد عند السامع ظن، فتوهم أن هنا لابد من الاشتراط لكي يكون هذا ظهوراً، لكي يكون هذا ظهوراً لابد أنه يحصل الظن عند السامع، والحال أنهما صفتان لأمرين مختلفين مستقلين أحدهما عن الآخر. افترضوا أحبتي مثلاً إذا كان هناك كلام محزن، كلام في نفسه محزن ذاتا، هو كلام محزن طبعا، هو كلام محزن ولكن السامع ما شعر بالحزن من خلال هذا الكلام. فعدم شعور السامع بالحزن يعني أن هذا الكلام ليس بمحزن؟ لا. نعم، الحالة العادية أن الكلام المحزن يولد الحزن، ولكن إذا ما شعر، أو الكلام المهين يولد الألم والإهانة عند السامع، فإذا ما تولدت الإهانة عند السامع يعني هذا الكلام ما راح يصير مهين. هذه الصفات من صفات الألفاظ، كونه محزن، كونه مهين، كونه مضحك، كونه مفرح، كونه ظاهر أو غير ظاهر، كونه نص أو ليس بنص مثلا، هذه من صفات الألفاظ. نعم، منها يحصل الانفعال، يحصل التأثر عند السامع، ولكن إذا كان السامع بحال لم يحصل عنده هذا الانفعال، لم يحصل عنده التأثر المناسب، التأثر المتوقع، إذا ما حصل عنده، هذا مو معنى أن الكلام في ذاته لم يكن كذلك، يبقى الكلام كذلك، هذا لم ينفعل، كلام مهين، الشخص ما شعر بالإهانة، هذا الكلام ما يكون حرام؟ طبعا يكون حرام، هو إهانة والكلام مهين، سواء الطرف السامع المخاطب شعر بالإهانة أو ما شعر بالإهانة، الكلام في نفسه إذا كان مهينا فهو حرام، هذا من صفاته هو. فكذلك الظهور، الظهور من صفات اللفظ، يبقى هذا الظهور عادة يولد الظن عند السامع، عند المخاطب، عند المتلقي بمفاده، يحصل الظن بالمفاد، فإذا ما حصل الظن بالمفاد الظهور يبقى على حاله. وفي الحقيقة إن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتي عن المراد، كون اللفظ بحال، كون الألفاظ، كون التركيب بحال قابل للكشف عن مراد المتكلم، هذا الظهور، أي كون الكلام من شأنه أن يثير هذا الظن. طبعا إذا كان يوجب العلم يعني يصير نص، الكلام في غير النصوص، الكلام في الظهورات من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه، يصير عنده ظن بأن هذا هو المراد، وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع، ما حصل عنده ظن، يبقى الكلام ظاهر على حاله، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند المحاورة. لا، كرر المطلب نفسه، ما جاب مطلب جديد هنا، أن الظهور صفة وحالة من حالات الألفاظ، أنها بشكل توجب الظن عند السامع إذا حصل أو ما حصل، هي توجب ذلك. والمدرك لحجية الظواهر أو الظاهر أو الظهور ليس إلا بناء العقلاء، بناء العقلاء هو الحجة، فهو المتبع في أصل الحجية وفي خصوصيات الحجية. أصل حجية الظهور من أين جاءت؟ من بناء العقلاء. سعة وضيقا، من بناء العقلاء. صفة وجودا وعدما، من كل ما يرتبط بالظهور هو بناء عقلائي. فإذا رجعنا لي البناء العقلائي نجد هذا الشرط موجود، يشترطون أن يتولد الظن الفعلي، الجواب كلا، لا يشترطون ذلك. ألا ترى أنه لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس. هاي الجملة الأخيرة، ما دام اللفظ، ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن، يعني ما دام الكلام ظاهر بنفسه، الكلام والألفاظ من بحالة بصفة بحيث من شأنها أن تثير الظنون، هذا بين قوسين يعني شنو؟ يعني هذا ظاهر، فالكلام ظاهر، السامع المخاطب ما حصل عنده ظن، فهل له أن يعتذر عند العقلاء؟ هل مر بكم ذلك سابقا؟ هل سمعتم بالتاريخ هكذا أمر، أن شخص يعتذر لمولاه بأني ما حصل عندي الظن، أنت أمرتني ولكن لم يحصل عندي الظن بمرادك، فكلامك لم يكن ظاهرا؟ لا يوجد هكذا تصرف عند العقلاء لا في زمان ولا في مكان ولا في ملة من الملل. بقطع النظر عن الإسلام وعدم الإسلام، بقطع النظر عن التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر، كلمة وجملة الظهور هي جملة عامة شاملة تشمل كل اللغات بحسب ما نعرف. حسب ما نعرف أن اللغات عادة فيها ظهورات ولا تعتمد على النصوص، والعقلاء المتخاطبون فيما بينهم بهذه اللغات لا يعتذر بعضهم لبعض بأنه والله ما حصل عندي ضاين، هذا غير موجود. وإذا كان كل دليلنا في أصل حجية الظهور وفي تفاصيلها هو البناء العقلائي، فالبناء العقلائي هذا بين أيدينا، وهذا ما يسمى بالظن النوعي، كون اللفظ بحالتين يوجب حصول الظهور عند الناس، عند الظن، حصول الظن عند الناس، كون اللفظ بحالتين يوجب تولد الظن عند الناس، عند السامع لا عند كل فرد فرد، وهذا ما يسمى بالظن النوعي في قبال الظن الشخصي. الظن النوعي يعني عموم الناس، الظن الشخصي يعني عند الفرد نفسه. والمطلوب هو حالة الظن النوعي لكي يكون الظهور ظهوراً، يكون بحالة تولد الظن بحالته الطبيعية عند عموم الناس، الظن النوعي. فيكتفى به يعني بالظن النوعي، يعني كون اللفظ بحالة يثير هذا الأمر، هذا الفرد هذا المخاطب بخصوصه صار عنده ظن أو ما صار عنده ظن مو مهم. فيكتفى به في حجية الظاهر كما يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم. كل ما يكون الدليل عليه هو بناء العقلاء فنرجع فيه إلى بناء العقلاء، وبناء العقلاء في حجية خبر الواحد أنه لا يشترط فيه أنه يولد شيء معين، يولد ظني، يولد علم، ما يولد، ما كنت شرط. خبر الواحد الثقة الملتفت غير الهازل غير المغرض، العارف بأحكام اللغة، العارف باستعمالاتها، هذا يؤخذ به. وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص وغير حجة بالنسبة إلى شخص آخر، وهذا لا يتوهمه أحد. فالذي يحصل عنده الظن يكون الكلام حجة بالنسبة إليه، والذي لا يحصل عنده الظن الكلام لا يكون حجة بالنسبة إليه، وهذا ما معروف، مو مستحيل، هذا مو محال، هذا مو لازم عقلي باطل أنه يكون حجة على شخص ومو حجة على شخص، ماكو مانع في نفسه. ولكن هل يوجد هكذا بناء عند العقلاء؟ الجواب كلا. ومن البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهرة لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، طبعا ماكو أنه لا بد أن يحصل الظن عند جميع الناس، لا يوجد هكذا اشتراط. ولا يوجد عندنا بناء أنه يكون حجة عند من حصل عنده الظن وليس بحجة عند من لم يحصل عنده الظن أيضا، لا يعني عند بعض الناس دون بعض، هذا أيضا ما موجود. وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد، لابد أنه إما أن يولد الظن عند الجميع، وإلا إذا ما ولد الظن عند الجميع فهو ليس بحجة أصلا. هل يعقل أنه يكون هناك هكذا أمر عند العقلاء؟ هل يتخيل أحد منا هذا الكلام لولا أن نقرأه كاحتمال؟ هل يخطر هذا الاحتمال على بالنا لولا أن نطالعه؟ طبعا قبل المطالعة ما كان يخطر هذا الاحتمال على بال أحد إلا أن يحقق ويدقق، فقد ينقدح وقد لا ينقدح في ذهنه. أما الإنسان العادي الذي يتعامل بالتعاملات العرفية الذي عاش مع العرف يجد أن الظاهر حجة بلا هذه التفصيل، أنه يولد الظن أو يولد الظن عند الجميع بلا استثناء وإلا فلا يكون حجة أصلا، أو يولد الظن عند البعض فيكون حجة عليهم ولا يكون حجة عند البعض الآخر الذين لم يولد عندهم، كل هذه الاحتمالات كل هذه الدعاوى يردها الذوق العرفي السليم. نعم، منشأ الشبهة هو هذا، منشأ الشبهة أنه البعض قد وجد أنه كل ما يحصل ظهور يحصل ظن، فربط بين الظهور والظن، فقال لكي يكون الظهور ظهورا لابد أن يولد الظن. مثل ما الحرارة تكوي، فإذا ما حصل الكي يقول طبعا هاي مو حرارة، ولكن هذا في التكوينيات. أما في الاعتباريات في نفوس البشر ليس كذلك، النفوس تختلف من حالة إلى حالة، قد شخص عنده وسواس، قد شخص عنده شبهة، قد شخص عنده تجربة تاريخية ماضية مع بعض خصوصيات المتكلم، مع بعض خصوصيات الكلام، خصوصية للزمان والمكان، فيحصل عنده توقف من جهة من الجهات. هذا يصير، ليست كالكسر والانكسار، مو قضية تكوينية، فيحصل عنده توقف يبقى مردد، ولكن هذا ما يعني أن الكلام مظاهر في نفسه، لا، الكلام يبقى على ظهوره. ولذا أحيانا قد يحتكمون، يسأل الناس يقول قلت له كذا وما فعل، شو تشوفون كلامي شي دل؟ فإذا العرف حكم بأن هذا الكلام دال على شيء يستعتب ذلك الشخص، ما يقول والله أنا ما صار عندي ظن، يقول هذا الكلام ظاهر بعد شنو ما صار عندي ظن. وبالتالي نعرف أن القضية معيارها من الرأس إلى الذيل بالكلي والتفاصيل، أصل حجية الظهور وجزئيات هذه الحجية هو البناء العقلائي، والبناء العقلائي ليس عنده هكذا شروط. هذا تتمة الحديث، أو هذا تمام الحديث في الشرط الأول المدعى أو المحتمل. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.